قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبار والحائك كفوا لمن هو أعلى منه، لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب. وفي حديث: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما. قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه، أي أنه يوافق العرف.
مر معنا الكفاءة. قال: والكفاءة كما مر هي شرط لزوم النكاح واستمراره، وليست شرط الصحة. فإذا علم علمت المرأة أو علم أولياؤها بعدم الكفاءة فلهم منع استمرار النكاح. ولكن لو كان من ليس كفؤا، لو نكح بمن هي أعلى منه أو العكس ولكن لم يكن هناك اعتراض، فالنكاح يعتبر صحيحا. وإذا علم من له القدرة على المعارضة ولم يعارض فيعتبر هذا إسقاط للحق. ثم ذكر أن من ذلك الديانة، والمقصود بها هنا مسألة الالتزام ومسألة الفجور. فلا تزوج الدينة صاحبة الدين بفاجر، وإن حصل هذا فلها الخيار بعد ذلك، لها الخيار أن تطلب الفسخ، وكذلك لأوليائها، لأنه لا يعتبر كفؤا، لأن الله عز وجل ذكر هذا، قال: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني فهذا يعني فيه نقص، هذا فيه نقص. وكذلك العكس، إذا تزوج الرجل بامرأة وتبين أنها صاحبة فجور وصاحبة فسق والعياذ بالله، ثم يعني لم يعرف هذا إلا فيما بعد، فله حق الفسخ، له حق الفسخ. وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي لفظ أمانته فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي بعض ألفاظ الحديث: وفساد عريض. هذا المقصود يعني أن الأصل التقوى، الأصل التقوى، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض أو لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. فالناس سواسية، وهذا يعني لا تفاضل فيه في الأصل، ولكن بالنسبة للدين يحصل فيه التفاضل. والمقصود به من يكون فيه مباينة بين الإيمان وبين الفجور والفسوق. أما الصغائر واللمم فهذه لا ينفك عنها، أقول اللمم وصغائر الذنوب ما ينفك عنها الناس، هذه لا يكاد ينفك عنها الناس، فهذه ليست من الأمور التي تكون في يعني بسببها عدم الكفاءة. أما الصناعة وهي الثاني، فيقول يعني كأنه يقول جرى العرف. أما الحديث الذي هو عمدة هذا الباب أو هذه المسألة، وهو قول: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، فهو غير محتج به، لا يحتج به، الحديث الضعيف ما يحتج به، فضلا عن أن هذا موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ذكر الحجامة، يعني أن كسب الحجام خبيث، يعني ذكر من الأمور التي فيها خبث في الكسب كسب الحجام، فقال: كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. كسب الحجام ومهر البغي، يعني الزاني والعياذ بالله التي تزاني وتأخذ مقابل ذلك، هذا يسمى ما تأخذه مقابل بضعها مهر البغي، هذا من السحت. وكذلك حلوان الكاهن، يعني ما يعطاه الكاهن عندما يفعل شيئا من السحر أو مما يعني يخبر به من الأمور التي وقعت، فهذه من الأمور الخبيثة، من الأمور الخبيثة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وكذلك أيضا احتجم نساؤه واحتجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الترفع للمسلم عن أن يكون أن تكون هذه مهنته، يعني يتكسب بها. لكن لو أن شخصا أحجم آخر لمعرفته بالحجامة ولم يكن متكسبا بها فالأصل الجواز، الأصل الجواز، ولا يحط ذلك من قدره، لا يحط هذا من قدره. فهذا الآن الأعمال يقوم بها الأطباء، مسألة الفصد ومسألة الحجامة وإبعاد يعني الدماء الفاسدة أو الزائدة، هذه من يعملها الآن؟ الأطباء. فهل معنى هذا أنهم ليسوا أكفاء؟ لا، هم يعتبرون أكفاء، ولكن المقصود أن ما تعارف عليه المجتمع المسلم، ما تعارف عليه المجتمع المسلم والعرف هو عرف أصحاب الذوق السليم، ليس أي عرف، ليس عرف الأوباش من الناس، وليس عرف أيضا عامة الناس، العوام ما يعتبر عرفهم، العرف لأصحاب الذوق السليم والفطرة المستقيمة وأصحاب الديانة. فمن إذا جرى العرف بينهم أن هذه مهنة تعتبر فيها شيء من، يعني مثلا كما قال هو الآن: فلا يكون صاحب صنعة دنيئة، ذكر منه الحجاب، الكساح، يعني الذي الكساح كان يعني يستعملون الشخص في يعني تنظيف بيت الخلاء أو يعني فيسمى يعني يكسح الوسخ الذي يكون فيه، والزبال الذي يجمع الزبالة، والحائك، الحائك طبعا يعني سواء أو كذلك الخراز الذي يعمل في الحذاء، أو الحائك الذي يعني حاك الثوب أي خاطه، حاك الثوب أي خاطه. قال: لا يكون كفؤا لمن هو أعلى منه، هذا في الجملة وفيما إذا تعرف عليه الناس، ولكن في الأصل إذا كان في هذا الإنسان تقوى الله عز وجل ودين فإن هذا يرفعه. ولهذا فكان أكثر العلماء في السابق ممن اشتهر من علماء التابعين أكثرهم من الموالي، أكثرهم من الموالي، فيعني كان بعضهم يعني عطاء ابن أبي رباح هذا كان مولى وكان أسود، وكان يترفع بنفسه حتى عن الخلفاء، إذا أتوه ما كان يقوم لهم، يجلس بل يجلسون إليه ويكون وجهه إلى القبلة ويفتيهم بما يشاءون، سواء كان ولا ينظر إليه، ما ينظر إليهم. ولهذا كان ابن عباس يعني إذا أتاه مثل عطاء يجلسه على السرير ويقول: هذا رفعه العلم، رفعه العلم، يقول العلم يرفع هؤلاء إلى مجالس الملوك. فهذا النسب إذا وجد العلم، وجد التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، فهو يرتفع بالإنسان وإن كان يعني في مثل هذه الصناعات، لأن هذه الصناعة، ولكن إذا كان للصناعة أثر في عرف الناس في أن مثل هذا يكون فيه دناءة ويكون فيه يعني شعور بالنقص على بنتهم أو على أولادها، فعندئذ يجوز لهم أن يمنعوا مثل هذه الزيجة. وأما الحديث فهو موضوع. قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه، يعني أنه يوافق عرف الناس. فالذي ذهب إليه أحمد هو العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، القاعدة الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولكن يعني مسائل أحيانا يعني بين الناس لا يملكون دليلا أحيانا على أن هذا الشخص أصيل أو هذا ليس بأصيل، ما يملكون دليل، بل قد يكون منه هو أصيل يعني من الانحطاط في الخلق وفي السلوك ما لا ينبغي أن يزوج. ولهذا كما تعلمون أن رجلا يعني لما مر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ يعني عليه سمت وعليه يعني هيبة شخصية، فقالوا: هذا يعني لو قال سمع له، ولو خطب لنكح، أو نكح أو خطب لأنكح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر الرجل درويش، من الدراويش، يعني عليه هيبة قليلة وسكينة، فقال: ما تقولون؟ قالوا: لو تكلم ما سمع له أحد، ولو خطب ما أنكحه أحد. قال: لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، ويقول لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي يعني في الصبا إلا ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة صبي كانت ترضعه أمه. فلما مر رجل فارس قالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الديس وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم التقم الثدي. ثم بعد ذلك مرت بجارية تضرب يقولون زنيتي سرقتي، وهي لا تزيد على قول لا حول ولا قوة إلا بالله أو إنا لله وإنا إليه راجعون، فتقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، فيقول اللهم اجعلني مثلها. فهذا فيه دلالة على أن المسألة يعني العبرة في هذا النسب بالعلم، النسب بالعلم. والإمام مالك يعتبر من الموالي، الإمام أحمد من الموالي، وإن كان يرجع إلى بني شيبان ولكنه بالولاء. ولهذا كان أكثر العلماء المشهورين ما عدا الشافعي رحمه الله تعالى أكثرهم من الموالي، وكان يرفعهم ذلك قدرا، كان يرفعهم قدرا. بل كان سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى يعني خطبت بنته من ابن الخليفة ومنعها، فلما مات ماتت زوجة أحد طلابه وافتقده في الحلقة ذهب بها إليه وقال كره أن يبيت من غير زوجة، وفوجئ الطالب بهذا. لكن سعيد كان يعلم ما هو النسب، النسب العلم والنسب العمل الصالح الذي يقربه من الله عز وجل. ولهذا كان من المعدود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبرائهم بلال، حتى قيل أن عمر كان يقول أنت سيدنا وأعتقك سيدنا، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك يعني ورد في الأثر سلمان منا أهل البيت، وإن كان سيأتي كلام لسلمان ولكنه موقوف عليه. والحجة في عموم نصوص الشريعة، وعموم نصوص الشريعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآن يعني الخبث ويعني النزول هو في ما حرم الله عز وجل. بعض الناس الآن تجد له نسب ولكن تجده منحط شارك، حرامي ظالم، تجده يعني بطاش. هل هذا النسب سيرتفع به؟ ما يرتفع به عند الله عز وجل أبدا. والأصل عند الناس أن يكون الميزان عندهم تقوى الله، ما يكون الميزان عندهم أن هذا ابن فلان أو صاحب المركز الفلاني، كل هذا لا يعني شيء. ولهذا لما حاور النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمته، لما حاورها وجلست فترة وهي يعني تستخير وتنتظر، ثم بعد ذلك تزوجت أسامة وهو مولى ابن مولى، ومع هذا يعني رضيت فيما بعد به، رضيت به فيما بعد زوجا لها. فهذا فيه دلالة واضحة على أن هذه المسائل لا ينظر إليها بعين الاعتبار، وإنما هي من الأمور التي ينظر فيها إلى العرف ويراعى فيها العرف إلى حد ما.
والميسرة بحسب ما يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر، لأن عليها ضررا في إعساره من إخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، بقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال، وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعنى. وعن لا تعتبر، لأن الفقر شرف في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا،
اللهم ايوه حق الهمزه بنده.
اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، رواه الترمذي. وليس هو امرا لازما، اشبه العافيه في المرض.
وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. يعني اولا ان الغنيه، من المعلوم ان الغنيه لا تزوج يعني بالمعسر الا برضاها، فالاصل لا تتزوج الا برضاها لانه يعرض عليها. لكن يعني المجبرة الصغيرة التي تكون عاشت في بيت فيه غنى، لا ينبغي أن يجبرها أبوها على رجل فقير، لا ينبغي أن يجبرها على رجل فقير. ليش؟ لاحتمال أن يكون فيه أثر عليها، وأيضا لا قد لا تستقيم الحياة فيما بينهم، لا تستقيم فلا يجوز إجبارها. أما إذا كان المسألة مسألة رضا ومسألة اختيار فالرزق بيد الله عز وجل، الرزق بيد الله عز وجل. ولهذا فإنكم تعلمون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة فخيره الله عز وجل، خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت تريد يعني الدار الرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منهن أجرا عظيما، وأما من كانت تريد الحياة الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها قال إذا تريد أن تذهب. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لما سمع بعائشة فكان يطعنها في خاصرتها ويقول تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، ترزأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن، وبنته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته الهلال والهلالان والهلالين وما يوقد في بيته من نار، ما كان يوقد في بيته من نار وما في بيته إلا الأسودان. وقد كان يأتيه بعض أضيافه ويسأل النساء هل معكن من شيء فيقول والله ما عندنا إلا الماء، ما عندنا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الدنيا، ولو أرادها لأتته راغمة، وكان يعرض عنها مهما كان، وكان يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني أن تفتح فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا ليس عيبا، الفقر ليس عيبا في الشخص، ولا ينبغي أن يتوقف في تزويجه. ولهذا قال الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله عز وجل ذكر في القرآن أن الزواج يكون أحيانا سببا للغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا الأمر يعني لا ينبغي الوقوف عليه ولا النظر فيه، وإن كان عموم النص الحسب المال يعني، لكنه مع ذلك لا يمنع من الزواج، لا يمنع من الزواج. ولهذا قال هو الفقر شرف في الدين. ليس المقصود هنا بالفقر يعني أن الإنسان ما يعمل، الإنسان الذي لا يعمل هذا والعياذ بالله عاطل، هذا عاطل، وهذا مكذب للأسباب التي شرعها الله عز وجل وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمن عنصر منتج، ما هو عنصر خامل، المؤمن عنصر منتج فعال ينتج. ولهذا لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال بارك الله لك للأنصاري دلوني على السوق، عبد الرحمن بن عوف، فما جاء الليل حتى رجع إلى بيته بشيء من السمن والأقط، ثم كان فيما بعد من أغنى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عمر يضرب بالدرة من يجلس في المساجد يقول قوموا فإن المساجد لا تمطر ذهبا ولا فضة، يعني اعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الرجل الجلد الذي خرج قال إن كان على نفسه في سبيل الله، وإن كان على أبويه في سبيل الله، وإن كان على أيتام ففي سبيل الله، وإن كان أيضا ليحسن فرجه فهو في سبيل الله. ولهذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من عمل في التجارة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن بعض المسائل كان يقول شغلنا عنها الصفق في الأسواق، ويتناوبون في العلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار يشتغلون بالزرع والسقي، ولما فتح الله على المسلمين رد المهاجرون الضياع التي أعطاهم إخوانهم من الأنصار، قالوا أعطانا الله عز وجل فردوا على إخوانهم الضياع، رجال أعملون. فليس المقصود بالفقر هنا أن الإنسان يعني لا يعمل ويكون عضو خامل ويقول إذا جاءني رزق أو إذا أراد الله أن يرزقني فيأتيني الرزق ولا أنا على الفراش، هذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر في غير محله، هذا من باب الاحتجاج بالقضاء والقدر في غير محله. وهذا مثل من يقول إذا أراد الله أن يولد لي ولد جاني ولو ما تزوجت، ماذا يقول الناس لمثل هذا؟ مجنون، هذا مجنون. ولهذا يعني أبواب الرزق لا بد من العمل ولا بد من السعي، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى العمل، المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى العمل واستغلال الوقت والطاقات في العمل، العمل في الزراعة، العمل في التجارة، العمل في الصناعة، العمل في كل باب من الأبواب التي يمكنهم العمل فيه. ليش؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل ما تقوم أحيانا إلا على المال، الدعوة تحتاج إلى المال وبخاصة في هذا الزمان. فأنتم ترون في وقتنا الحاضر أن الأسلحة تصنع عند غير المسلمين ويساوم عليها المسلمون، يساوم عليها المسلمون، يعني إلى درجة أن يتنازل أو تتنازل بعض الدول عن معتقداتها، وتتنازل عن سلوكها وأخلاقها، وتتنازل عن آدابها ودينها، بسبب حتى لتشتري سلاح أو لتجلب مع السلاح من الكفار من يهود ومن نصارى ما يخرب عقائد المسلمين وأخلاقهم. ليش؟ لأنهم عالة عجزة، مع أن عقول المسلمين أقوى، ويعني الخامات في بلاد المسلمين أكثر، والمواقع الاستراتيجية في بلادهم أحسن، وكل خير في بلاد المسلمين، ولكن من الذي يستفيد منه؟ الكفار. الأول المستفيد الأول والأخير من أموال المسلمين في بلاد المسلمين الكفار من يهود وصليبيين، وأبناء المسلمين كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ليش؟ كل ذلك بسبب ضعف العقيدة، بسبب ضعف الإيمان، بسبب أيضا ضعف الوازع الديني، البعد عن الله عز وجل، حتى أصبحوا نهبا مقسما يختلفون لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب يختلفون. ليش؟ لماذا؟ فإذا هنا كلمة الفقر المقصود بأنه يكتسب المال ولكنه ينفقه في وجوه الخير. نعم، لأن هكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الخمس يأتيه ويعني يضعه فيما يشاء صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك كان لا يبقي شيئا، كان لا يبقي شيئا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربما ينام وبطنه خاوية، وحزن على بطنه الحجر في الخندق وغيرها. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاءها مال كثير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته من معاوية، فأخذت توزعه، فتقول خادمتها والله لو وددت، كانت صائمة وكنت صائمة، فلو وددت أنها أبقت لنا درهما أو درهمين نشتري به ما نفطر به، فما أبقت شيئا. تقول ضعوه في أيتام آل فلان، ضعوه في بني فلان، حتى ما أبقت شيئا. فإذن مسألة الكسب أخذت، هي أخذت الخير الذي جاءها أو القسم الذي جاءها أو ما كان يأتيها أيضا من بيت مال المسلمين حقا لها، أخذته، هذا كسب، لكن مع ذلك أنفقته في وجوه الخير والمسلمون. هذا معنى قولي هنا الفقر يكون شرفا، ولما أما يعني الضياع وترك العمل هذا ما هو شرف، هذا بالعكس، هذا الذي يسبب الأزمات في بلاد المسلمين، التسكع والضياع وانتشار المخدرات، كل سببه عدم العمل، عدم العمل وعدم الانتظام في العمل والدراسة. فهنا قوله شرف يعني أن الإنسان يكتسب ولكنه يحاول قدر ما يستطيع أن ينفق في وجوه الخير وفي سبيل الله ما يستطيع. ولهذا قال يعني يحمل عليه الحديث اللهم أحيني مسكينا، مسكينا معناته أن ليس له شيء، وكانت لي مساكين يعملون، مساكين يملكون ساعية، يملكون سفينة، ولو كانت على مستوى ضعيف في ذلك الوقت لكنها تعتبر شيئا كثير، فسمهم مساكين. وآمتني مسكينا، وفي لفظ واحشرني في زمرة المساكين، والمقصود في هذا كما قال أول من يجيز الصراط فقراء المهاجرين. قال وليس هو أمر يعني الغنى فأشبه العافية في المرض. نعم، رابعا غلط، الميسرة ثالثا، الديانة الصناعة ثالثا الميسرة، رابعا الحرية.
فلا تزوج حرة بعبد لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له.
ليش غيره؟ يلا ماشي.
ولأنه صلى الله عليه وسلم خير برينة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية، الحرية الطالعة فبالسابقة أولى.
يقول الحرية فلا تزوج حرة بعبد. ليش؟ لأن المرأة عندما تتزوج سيده. فأيضا وقت ما تستمتع معه. الأمر الثاني أن الأولاد بالنسبة له معروف أن أولاده يعتبرون لسيده، فإذا هي لا ينتزع الأولاد منها ويكونون أرقاء. أيضا قد يتسبب الأمر إلى أنها تترفع عنه وتتعالى عنه مثلا، فيسبب شقاق، يسبب الشقاق، فلا تكون حياة زوجية يعني وفق الشرع، وإنما تكون نزاع ونزاع. ولهذا يعني كانت زينب رضي الله عنها وأرضها ربما ترفعت على زيد ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمسك عليك زوجك واتق الله. فهذا يعني دليل على أن هذا النقص يعني ينبغي أن يسد هذا الباب لما فيه من المفسدة. لا. ثم قال ولأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت مغيث، حين عتقت تحت مغيث، وكان يعني عبدا كما قال لآل أبي أحمد، كان عبدا لآل أبي أحمد، قال وكان رأيته يعني كبيرا السن يسير في السكك ويبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث ألا تعجب من حب مغيث بريرة. ثم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال ألا تبقين معه، فقالت لا أريده، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى وبين أن تذهب. فقال لو كان يعني لو كانت يعني هذا ليس شرطا، لو كانت ليست شرطا لما خيرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصحيح أنه أيضا كان عبدا مملوكا. نعم.
الخامس النسب، ولا يكون المولى والعجمي كفا لعربية لما تقدم عن عمر،
وهو ضعيف كما مر. لو قالوا لأمنعن فروج، لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، حديث ضعيف.
وقال سلمان لجرير إنكم معشر العربي لا نتقدمكم في
لا نتقدمكم
في
لا نتقدمكم
لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، فإن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. رواه البزار بسند جيد، رواه سعيد بمعناه،
وهو موقوف، والمرفوع منه ضعيف، المرفوع من هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل التقوى والدين في هذا المعنى هو الذي هو المرجح، الدين والتقوى، ولا ينظر إلى مسألة أن هذا من أصل عجمي أو هذا أو هذه من أصل عربي.
والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك، لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين.
على كل حال هذا فيه نظر في مسألة العربي والعجمي أو غير ذلك. أقول والآن الأمور مختلطة، الأمر فيه اختلاط، لأن العرب في ذاك الوقت كانوا يتميزون صحيح، حتى أنهم يقولون في بعض الأمور لو لم يذكرها القرآن ما كنا نعلمها، يقولون لو لم يذكر القرآن لنا مثلا مسألة اللواط ما كنا نعرفها ولا ندري ما هو اللواط، وتقول يعني هند أو تزني الحرة ما كانوا يدرون أن الحرة كانت تزني، لكن فيما بعد اختلطت الأمور، اختلطت الأمور، فأصبح العربي ينكح من يعني من الذي أصله من العجم والعكس وكذا، وتزاوج الناس. فهذا الأمر لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، والعرف قد أبطله فيما بعد وأصبح لا ينظر إليه.
باب المحرمات،
فلهو يعني ليس من يعني من الأمور التي يرد بها يرد بها النكاح. والآن يعني أهم مسألة مسألة الديانة ومسألة الاستقامة، هذا المهم.
باب المحرمات في النكاح،
نعم، موقوف على سلمان، وكلام سلمان في هذا ما هو حجة، كلام سلمان ما هو حجة، الحجة فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن تشريع هذا، وكونه هو يعني يعتقد هيبة العرب أو قيمتهم لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبحث، هو كان يبحث عن شيء يملأ قلبه سلمان، فما وجد إلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كونه يحكم هذا الحكم هذا ما هو الدليل على أن مثلا العجم، أو لو كان هذا الأمر في ذلك الوقت أن من كان أصله عجمي لا ينكح عربية أو العكس، هذا في ذلك الوقت لعله كان موجود، أما في الوقت الحاضر غير موجود هذا، ولا يعتبر أصلا ولا ترد. لو ثبت أن إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله وحمد رسول الله يجوز أن يتزوج، يتزوج مسلمة عربية والعكس ما في شيء، ولا يرد فيه، لا يرد في هذا. نعم. أما المقداد من أسود وكذا كلها حديث صحيح، هذه هذه حديث صحيحة جاء بها للتمثيل في أن العرب بعضهم أكفاء لبعض. وذكر في الأخير زواج علي ابنته من أم كلثوم من عمر، مع أن عمر ليس من آل البيت.
تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتك كل من انتسبت إليها في ولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل تلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم. يقول باب المحرمات في النكاح، باب المحرمات في النكاح. وعبر بعض أهل العلم عن هذا بقوله باب موانع النكاح، باب موانع النكاح، وذكر أجملها بعضهم الموانع فقال الرحم، الرحم يعني يقصد بهذا إيش؟ النسب، والصهر الذي يكون من قبل الزوجة من ذوي الأرحام، والرضاع، وكذلك جمع الرحم المحرم، جمع أن يجمع أختا مع أخت زوجته أو خالتها أو عمتها، هذا يعتبر من الموانع. وجمع العدد يعني إذا زاد على الأربع لا يجوز أن يزيد. والكفر، الكفر فلا يجوز أن يتزوج مشركة ولا أن يتزوج المشركة والكافر مسلمة. والرق كما مر معنا، والنكاح، النكاح والمقصود به يعني إذا نكح امرأة مثلا حراما أو كذلك فبنتها ويعتبرون حرام، والمرأة في العدة لا تنكح، وكذلك إذا كانت في الإحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح أو ولا ينكح، والطلاق الثلاث حتى تتزوج زوجا آخر وتذوق عشيلته ويذوق عشيلتها، واللعان في أشهر الروايتين كما سيأتي معنا أنه من الموانع إذا فرق بينهما باللعان فتكون فرقة أبدية، وغير ذلك من الأمور. بالنسبة للمحرمات بالنكاح تنقسم إلى قسمين، الحرمة الأبدية والحرمة المؤقتة. والمحرمات بالحرمة الأبدية تقريبا خمسة أقسام سيذكرها، منها النسب، ومنها الملاعنة، ومنها ما كان بسبب كالرضاع، ومنها ما كان بالمصاهرة وهي العقد وهن أربع، ومنها ما كان المصاهرة مع الدخول وهن الربائب. هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة، خمسة أقسام بالنسبة لأقسام المحرمات على الأبد. فشرع في بيان من تحرم أبدا، فالمحرمات أبدا قال الأم والجدة، فبدأ بإيش؟ القسم الأول وهو يسمى إيش؟ النسب، يسمى بالنسب، نسب الإنسان. يعني فيقول الأم والجدة من كل جهة، يعني الأم وإن علت، الأم وإن علت، الجدة من أي جهة؟ يعني من قبل الأم ومن قبل الأب، ومن قبل الأب، والأب يعني أحيانا له أيضا جدتان، والأم لها جدتان، جدة من قبل أبيها وجدة من قبل أمها، وكذلك الأب له جدة من قبل أبيه وجدة من قبل أمه، كلهم هؤلاء يعتبرون حرام على الإنسان، حرمة مؤبدة لقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال وأمهاتك، قاعدة هذه كانوا يقول ما هي القاعدة، وذكر ابن رشد أن هذه قاعدة متفق عليها، قاعدة متفق عليها. يقول في هذه القاعدة ابن رشد يعني اتفقوا على أن الأم ها هنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، يعني كل أنثى أنت منحدر من ولادتها، سواء كان أمك القريبة أو أم بعيدة أنحدرت أنت من ولادة لها، هذه تسمى بالأم. كل من انتسبت إليها بولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل تلك أمكم يا بني ماء السماء، هاجر أو آجر، هذه زوج إبراهيم أصلا خادمة، أخدمها الله عز وجل، أخدم الله عز وجل زوجة إبراهيم من النمرود لما كان يريد الوقوع بها، والله عز وجل حماها، حماها منه لما قال هي أختي، لأنه لو قال زوجتي لقتله، لقتله. وأراد إبراهيم بهذا تورية، ويجوز إن في التورية مندوحة عن الكذب، ولكنه اعتبرها إبراهيم مما يمنعه من الشفاعة العظمى يوم القيامة، منها هذه، ومنها قوله إني شقيق، ومنها قوله فعله كبيرهم، ثلاث كذبات ورد عن النص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن كيف الكذب المتعمد؟ هذه الأمور لمصالح، هذه مصالح الدين الذي كان يفعلها إبراهيم عليه السلام. كيف الكذب الآن الذي يفسد بين الناس، والكذب الذي ينبني عليه والعياذ بالله؟ يعني بعض الناس كل حياته كلها في الكذب، نسأل الله العافية، خطبه كلامه كله كذب، نسأل الله العافية، فهذا يعني أعظم جرم، نسأل الله العافية، من الكب مرتكب الكبائر، نسأل الله الحماية. فيقول في هذا الأثر تلك أمكم يا بني ماء السماء، يقصد أنها تعتبر أم إسماعيل، وإسماعيل يعتبر جد العرب لأنه تزوج من جرهم، ثم بعد ذلك أصبح هو جد العرب. فقال ويا بني ماء السماء، يعني العرب كانوا ما كانوا حواضر، كانت الحواضر فيهم قليلة، وفيما بعد تحضروا في قرى أو في بعض مدن كبيرة، وأما ما كانوا إلا يعني نقالة عمود زي ما يقولون، يتبعون ماء السماء يعني القطر، لأنهم أعراب، لأنهم عرب يرعون المواشي ويتبعون الماء، هذا معنى قوله بني ماء السماء. والحديث صححه الشيخ موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن يقول الموقوف من كلام أبي هريرة أصح من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم أره من قوله صلى الله عليه وسلم.
والبنت ولو من زنا، وهي كل من انتسبت إليك بولادة وهي ابنة الصلب،
يعني يقصد بهذا الأصول، يعني ما كان من أصوله من الأمهات والجدات، ثم وإن علت مهما كان أم الأم أو جدتها مهما على، وكذلك البنات وإن سفل، وإن سفل أو وإن نزل. وقوله ولو من زنا إشارة إلى الخلاف القوي في هذا المسألة، إشارة إلى خلاف قوي في هذا المسألة، فإن بعض أصحاب أحمد ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة بنت الزنا، فإنه رأى أنه يجوز الزواج بها، رأى أنه يجوز الزواج بها، ولكنه محجوج بأنها تعتبر من عموم النص في قول الله تعالى لما قال في الآية وبناتك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالآن البنت من الزنا، ألا يقال إنها من ماء هذا الرجل، من مائه، وكل من انتسب إليه بولادة سواء كانت هذه الولادة صحيحة حلالا أم كانت حراما أو وطء شبهة، يعني ثلاثة أقسام يكون فيها، بنته الحلال وإن نزلت بنته وبنت بنته إلى آخره، وكذلك بنت ولده، وكذلك بالنسبة لبنته من الزنا والعياذ بالله، لو وطئ امرأة ثم ولدت بنتا من الزنا له تعتبر، هل يجوز أن يتزوجها؟ ما يجوز يتزوجها، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل قال بعضهم إنه حكى عليه إنه قول عامة أهل العلم أو عوام أهل العلم يعني أكثرهم، وإنما نقل على الشافعي رحمه الله تعالى، ونقل عن ابن عباس أن الوطأ الحرام لا يحرم، الوطأ الحرام لا يحرم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصحيح أنه يحرم، الصحيح أنه يحرم، لأن هذا على الأقل فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له سودة بنت زمعة، لما تبين جاء أخوها وقال الدعاه يعني رجل لم يكن يعني أب لها، فقال واحتجبي منه يا زمعة يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، مع أنه في باطن الأمر والله أعلم أنه أخ لها، ولكن لما ادعي أنه ولد من الزنا كما كانت العرب تفعل السابق، يعني يسمون الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، يرسل الرجل امرأته إلى رجل شريف أو رجل شجاع أو فارس ثم تستبضع منه، ثم يتركها، يترك هذا أحد الأنواع من الأنكحة المحرمة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. كان الزواج فيما رواه البخاري كان الزواج على أربعة أنحاء، فهذا من نكاح الاستبضاع. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ليس من أبيها، ليس من أبي أخوها، هذا ليس من أبيها الحقيقي، وإنما ولد على فراشه وانتسب إليه إلى زمعة، فقال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه. فإذا في شبهة ولا ما في شبهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالاحتياط ولا ما عمل؟ عمل بالاحتياط. فإذا نعمل بالاحتياط أن بنت الزنا والأخت منه وما أشبه ذلك كل ذلك حرام لا يجوز. نعم.
وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى، وإن نزلت درجة الظن، قوله تعالى وبناتكم،
وهي كل بنت لك عليها ولادة، كل بنت لك أنت عليها ولادة، يعني جاءت من قبل ولادة من قبلك، يعني ولد لك ثم ولد لمن يلد لك، وهكذا تعتبر لك عليها ولادة، أو كنت أنت، وكل امرأة كنت أنت تنتسب إليها بولادة، معروف هذا، يعني المرأة التي تنتسب إليها أنت بولادة أو تنتسب إليك هي بولادة حرام عليك.
والأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم
وبنت ولدها
وبنت ولدها وإن نزل، لقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت.
يقول ابن رشد اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما، في أحد أصليك أو فيهما، فالأخت شقيقة أو لأب أو لأم، فهي مشاركة في هذا، يعني شاركتك في الأصلين هي الشقيقة، أو لأحدهما الأخت لأب أو الأخت لأم، فهي تعتبر يعني حرام بكل حال، لقوله تعالى وأخواتكم أي من المحرمات، وبنتها بنت الأخت أيضا من أي الجهات كانت، وبنت ولدها بنت ولد الأخت أيضا تعتبر حرام، لأنها يعني وكذلك بنت بنتها وإن نزلت، وبنت كل أخ وبنت ولدها، يعني بنت كل أخ وبنت ولد هذا، بنت ولدها أيضا، يعني مهما نزل فإنه يعتبر، يعني وإن نزلنا قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت أي وبنات بناتهم إلى ما لا نهاية. نعم.
والعمة،
وهذا إجماع كله منعقد عليه الإجماع.
والعمة والقارة من كل جهة، وإن علت وعمة أبيه وعمة أمه،
وعمة أمه
وخالة أبيه وخالة أمه، وقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ جبهة أو حرام، قاله في الكافي.
يقول والعمة والخالة، العمة والخالة في السؤال في اللي قبل الرضاع يأتي ما. هذا كل كلام فيما يحرم بالنسب، هذا القسم يعني المحرمات بالأبد خمسة أقسام، قسم يحرم بالنسب، فهو لا يزال يعدد المحرمات بالنسب التي تكون بسبب النسب، بسبب قربها منك إما من الأعلى أو من الأسفل. ومن ذلك العمة والخالة، عمة الشخص وخالته من كل جهة، قال وإن علت، يعني عمة أبيه، عمة أمه، خالة أبيه، خالة أمه، عمة جده، إلى غير ذلك، تعتبر أيضا من الحرام لا يجوز. ولا فرق، ويدخل في العمات عمة العم لأبي لأنها عمة أبيه، لكن عمة العم لأم، عمة العم لأم ما تدخل، ما في قرابة بينه وبينها، وكذلك عمة الخالة لأم ما تدخل، أما عمة الخالة لأب أو عمة الخالة للأبوين فهذه تدخل. قال ولا فرق بين النسب الحاصل. الآن يجعل قاعدة عامة، النسب حملت منه مثلا أو أنها لا تحمل مطلقا مثلا أو لا تحمل في هذا الوضع، ما يغلب على ظني الحمل في الوضع، فعندئذ يجوز له إن أراد أن يسترها ويطلقها فهو خير ويدخل في عموم الستر، وإن أراد أن يفعل أن يلعنها فيجوز له، يعني يباح، لو فعل ذلك لجاز له ولا إثم عليه. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني يريد حقا يأخذ بحقه، فإذا أراد هذا الحق ما يمنع مانع، لا يمنعه مانع أن يأخذ بحقه، لكن لو فرضنا أراد أن يسقط الحق ولا يترتب عليه مفسدة ماشي معروف. طيب فلو تلاعن، لو تلاعن يعني يشهد بالله العظيم على نفسه أنه رأى هذه المرأة تزني، أنه رأى تزني، ثم يشهد بالله يعني في الأخرة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعندئذ إذا وقع اللعان فرق القاضي بينهما بسبب هذا اللعان فرقة أبدية لا تراجع بعدها، لا يتراجعان أبدا، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم. والسبب في هذا ما روي عن سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا ثم لا يجتمعان أبدا. وذكر الموفق رحمه الله تعالى أن على هذا أكثر أهل العلم أو عوام أهل العلم، بل قال لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، بل فيه خلاف على الصحيح، ولكنه خلاف غير معتبر، خلاف غير معتبر. فاللعان فرقة أبدية، وهذا النوع هو النوع الثاني من الأمور المحرمة إلى الأبد. طيب نعم.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن علي مرفوعا أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات.
يعني هذا القسم الثالث من المحرمات على الأبد، القسم الثالث من المحرمات على الأبد ما حرم بسبب، ما حرم بسبب يسمى، وهذا السبب هو الرضاع. والقاعدة فيه، القاعدة فيه تقول كل امرأة، قاعدة من قواعد الرضاعة، كل امرأة أرضعتك أمها، كل امرأة، اكتبوا هذه القاعدة، كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أي كل امرأة أرضعتك أمها، أرضعتك رضعت أنت يعني، أو أرضعتها أمك، هذا تصير أختك، وفي الأول تصير أمك، يعني تصير أختك أيضا. أرضعت كل امرأة أرضعتك أمها، أرضعتك أمها تصير أخته من الرضاع، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة خارج جمعت يعني ديسها وثديها بشروط المعروفة، خمس رضاعات وفي الحولين، وفي الحولين، وأن يكون لبنا ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، هذا شعدي من شروط الرضاعة، خمس رضاعات مشبعات يحرمن أو معلومات، ولا تضر الإملاجة وللإملاجتان. طيب أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، من لبن رجل واحد، قد يكون له امرأتين الرجل، قد يكون له الرجل له امرأتين، فيصبح واحدة تجيب بنت وأنت ترضع من واحدة ثانية، البنت الذي من المرأة الثانية أختك تعتبر. ليش؟ لأنك أنت رضعت لبن الرجل، رضعت من وهي رضعت من لبن الرجل أيضا، فهذه التي رضعت من أمها هذا معروف أنك أخوها، وتلك التي أيضا لم ترضع من أمها تعتبر أختا لك لأنك رضعت من لبن أبيها. مفهوم ولا ما مفهوم؟ طيب. العبارة الأخيرة: أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد. يعني رجل عندهم امرأتان إحدى المرأتين أرضعت ولد ولها بنت، إيش حكم البنت هذه؟ أخته. طيب المرأة الثانية ما أرضعته ولها بنت، هل يجوز يزوجها؟ ليش؟ لأن اللبن الذي رضع هناك ما هو لبن المرأة واحدة، لبن تابع عن حمل وهو يأتي من الرجل، ها؟ الرضاع يأتي من الرجل، من لبن الرجل ولبن المرأة، لبن الفحل يسمى، لبن شمى لبن الفحل. نعم. فقوله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. كيف؟ يعني الأم من الرضاع، الجدة من الرضاع، يعني الأم وإن علت، البنت بنتك من الرضاع، وإن سفلت وبنتها وبنت بنتها إلى ما لا نهاية، أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، كل ذلك يعتبر حرام. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الشبكة التي سبقت كلها في مسألة النسب نزلها في مسألة الرضاع، وسيأتيك الآن المستثنيات. نعم.
إلا أم أخيه من الرضاع.
يعني الآن إذا كان لك أخ ورضع من امرأة، رضع من امرأة، هذا الأخ بالنسبة لهذه المرأة إيش يقول لها؟ يقول لها أمه من الرضاع، لكن بالنسبة لك أنت ما لك علاقة فيها، لا، لو تريد أن تتزوجها تتزوجها، لو كان لها بنت يجوز أن تتزوجها أيضا. فهمت هذا؟ نعم.
وأخت ابنه من الرضاع فتحل مرضعة وبنتها لأبي
مرتضع
وأخيه من نسب، فتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب.
نعم. يقول: وأخت ابنه من الرضاع، يعني لو عنده ولد ورضع من مرأة، رضع من امرأة، هل هذا المرأة تحرم عليه؟ ما تحرم عليه. يعني زي الآن الولد ما يرضع من مرته، من أمه اللي هي زوجة الرجل، هل رضاعه من هذه الزوجة حرمها؟ فكذلك إذا رضع من امرأة أخرى، إذا رضع من امرأة أخرى ما تحرم عليه، ما تحرم عليه هو، على الرجل، على أبو الولد، ها، فيجوز أن يتزوجها، ها، يجوز أن يزوج، ولو كانت تعتبر أما، ولده يقول لها أمي من الرضاع، أو أخت ابنه من الرضاع فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب. وكذلك إذا كانت من الرضاع من النسب تحل لأخيه وأبيه من الرضاع، العكس يعني. نعم.
بنت عمته وعمه، بنت خالته وخاله، وقوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلك.
فتحل يعني هذه، وتحل بنت عمته، بنت العمة، وبنات عمك وبنات خالك، كل هذا مما أحله الله عز وجل، ولهذا قال: يدخل ما نص عليه القرآن ونصت عليه السنة فنحسبه، وما سكت عنه فنتركه على ما هو عليه. هذا يدخل تحت قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولهذا قال: ما ذكره القرآن، ما ذكره القرآن يعني من التحريم فاجتنبوه، وما لم يذكره فأتركوه، يعني على ما هو عليه، كما هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يأتي. نعم.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع.
هذا القسم الرابع من أقسام المحرمات على الأبد.
ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع، بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
أظن عندكم مضمومة تاء، التاء في تنكحوا مضمومة مضبوطة مفتوحة.
قال ابن المنذر: الملك في هذا،
قال ابن المنذر: الملك في هذا،
قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب.
شفت النقطة هذه غلط، ها؟ هذه النقطة غلط، إما أن توضع فاصلة أو تحذف. هذا أيضا يعني علم، مسألة النقط والفواصل، ها؟ هذا علم مهم، لأن أحيانا يوزع الكلام، يتوزع الكلام ما يعرف. فقوله الملك في هذا، هذا وجاء بنقطة، هل تم المعنى؟ ما تم المعنى، فحطها فاصلة مثلا. الملك في هذا والرضاع، يعني هذا معطوف ومعطوف عليه، يأتي الخبر بمنزلة النسب. هذا كلام ابن المنذر كامل. نعم.
وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما.
عطاء؟ ليش عطاء؟ ليش ممنوع من الصرف؟
عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم في غيرهما خلافا.
عن غيرهما خلافهما ولا نعلم. نعم خلافهما. وذكره
بالشرع.
نعم. يقول يحرم أبدا بالمصاهرة. المقصود هنا يعني الأصهار من قبل بيت المرأة. الأصهار لا يسمون الأصهار إلا إذا كانوا من قبل بيت مرأة، مرأة الرجل، هذا لا يسمون الأصهار. فقال ثلاث بمجرد العقد وواحدة بالدخول، يعني مجرد العقد ما يكفي، وهم الربائب كما سيأتي معنا التفصيل فيه. فقال زوجة أبيه وإن علا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما نكح آباؤكم يعني الأب والجد وإن علا فأزواجه ولا تنكحوا. لا تنكحوا هنا ما نكح آباؤكم، النكاح الذي الأول يعني لا تدخلون، الدخول والوط لا يجوز لك أن تطع. والنكاح الثاني ما نكح إيش؟ يعني عقد، لأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء وعلى أنواع من الإطلاقات. فهنا قوله ما نكح آباؤكم يعني ما عقد، فإذا عقدوا على النساء، على نساء حرمت على الإبن بمجرد العقد. قال من نسب أو رضاع. ليش؟ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن المنذر الملك في هذا إلا ما قد سلف، ما نكح الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب. الملك إيش يعني؟ ها؟ الوط يعني وط المملوكة. الملك يعني وط المملوكة السرية التي يتسرى بها، والرضاع بمنزلة النسب يعني النسب يكون متفق عليه، ها؟ فيدخل في هذا الملك ويدخل في هذا أيضا الرضاع. إذا كان الرجل تسرى بامرأة ما يجوز للولد أن يتزوجها ولا يجوز له أن يطأها، مفهوم؟ نعم. وممن حفظنا عنه هذا عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم عن غيرهما خلافهما، ذكره في الشرح، فيكون بمنزلة الإجماع. نعم.
وزوجة ابنه وإن سفل
يحرم ثلاث بمجرد العقد. زوجة أبيه، نعم،
وزوجة ابنه وإن سفل من نسب أو رضاع. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عمن تبناه.
أيوة. فقوله يقول هذا دليل عليه الإجماع، هذا الإجماع والاتفاق دليل عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، على أن زوجة الإبن يعني بمجرد ما يعقد الإبن على امرأة ولو طلقها خلص تعتبر حراما على أبيه، تعتبر حرام على أبيه ولو لم يدخل بها. مجرد العقد في هذه الحالة تحرم به على الأب. ثم ذكر في هذا بعد ذلك قول الله تعالى، كان يقول طيب واعترض عليك في قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني يقول هل يدخل في هذا الرضاع ما هم من الأصلاب، هذا النسب. قال هذا جاء لمعنى، جاء يعالج إشكال، وهي مسألة التبني، ها؟ مسألة التبني. قال احترازا عمن تبناه، لأن المتبنى كان العرب يرون نكاح زوجة الابن المتبنى من أشد أنواع يعني الظلم ومن أشد أنواع الحرام، ها؟ فأبطله الله عز وجل، ها؟ أبطل الله هذا في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسألة زينب بنت جحش وزيد بن حارثة، ادعوهم لآبائهم، ف فيقول هنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إيش يقال في هذا النص في الأصول؟ ها، ليس له مفهوم، يقال ليس له مفهوم، يعني المفهوم هنا إيش؟ معطل يسمى المفهوم معطل، لأن الإجماع منعقد على تعطيل، لأن هنا قال من أصلابكم، فمعناه الذين من الرضاع، يعني بنت، إذا ابنك من الرضاع عقد على امرأة فيجوز لك أن تتزوجها، هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم معطل بالإجماع. مفهوم هذا
أم زوجته.
طبعا يخرج بهذا، قالوا يخرج بهذا بنات حلائل الآباء وحلائل الأبناء، إذا كان لهم بنات هؤلاء ما يدخلوا في التحريم، معروف يعني بناتهم، بنات حلائل الآباء وحلائل الأبناء غريبات عليه، فيجوز له أن يتزوج منهن.